السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 1852. وقد انتهى بنا البيان إلى مقام قراءة الجملة الآتية من كتاب نخبة الفكر المبدوءة بقوله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، إلى قوله رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لذاته بل بالمجموع. ونقول في بيانها مستعينين بالله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة أسباب الرد لسقط وأنواعه، وأتبعه هنا بأسباب الطعن في الراوي الموجبة لرد حديثه، مما يرجع إلى 10 أسباب. فعدة أسباب الرد لطعن 10: الأول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا، وحده الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وفي البيقونية: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقال منشدكم في إصلاحها: والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي، فكل ذلك يشمله اسم الموضوع. والثاني تهمة الراوي بالكذب ويسمى حديثه متروكا، وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. ومن ذخائر الإفادات في نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب، وأنه من اتصف بأحد وصفين: أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ويكون مخالفا لقواعد الشرع. فإذا اتصف الراوي بأحد الوصفين السابقين سمي متهما بالكذب، وسمي حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف، وهي ما ذكره صاحب البيقونية بقوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد به راو مجمع على تركه، فيسمى أيضا حديثا متروكا. فإذا جمعنا بين هذا وذاك صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان غلطه أو خطأه إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه أو هما متساويان، حققه ملا علي القارئ. وأما وقوع الغلط فقط فإن الإنسان لا ينفك عنه ولا يوجب قليله رد حديث الراوي. والرابع غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه لا على قوله فحش، لا على قوله فحش. ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، فهذا مفسر لإبهام العطف، فيكون العطف متعلقا بوجود الفحش في هذا وذاك، فصاحب الغفلة لا بد من قيد الفحش وصاحب الغلط لا بد من قيد الفحش. وهذا هو الذي استظهره ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، وفي التنزيل آية رتبت فيها الذنوب، وهي قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقوله الكفر، وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر وأشير إليها بقوله تعالى والفسوق، وثالثها الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وهي الصغائر وأشير إليها بقوله تعالى والعصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع اسم الفسوق على إرادة الكفر، لكنه في الاصطلاح مخصوص بالكبائر فقط. والكبيرة شرعاً هي إيش؟ ما ورد عليه لعن أو عذاب أو حد في الدنيا أو غضب من الله أو براءة من النبي صلى الله عليه وسلم أو نفي الإيمان أو رتبت عليه عقوبة خاصة بمعنى الحد أو نفي الإيمان أو تحريم دخول الجنة أو الوعيد بدخول النار. باقي هل رأيتم تعريفا أطول من هذا التعريف؟ وباقي وراكم ترى في زمن سابق جمعت العلامات التي يستدل بها على الكبيرة فنافت عن 30 كنفي الإيمان وتحريم دخول الجنة والوعيد بالنار وترتيب العقوبة في الدنيا. فمثل هذا لا يصلح أن يكون تعريفا. لماذا؟ هناك قاعدة ذكرها السيوطي في تدريب الراوي فقال: والحدود يراعى فيها الاختصار. الحدود يراعى فيها الاختصار، حينئذ تكون الكبيرة إذن هذا صار زي الإخوان يقولون ما ترتب عليه كذا وكذا وكذا، ما نهي عنه على وجه التعظيم. ما الدليل على هذا؟ من أين جئت به أنت؟ هذا أيضا نفس الشيء كما ذكرنا لكم، هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. طيب من أين جئنا بهذا؟ نقول جئنا به من قول الله تعالى إيش؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فهذا يفيد أن الكبيرة منهي أو غير منهي؟ منهي. طيب هذا المنهي على وجه يختص بها يشعر بالتعظيم، وإلا كل منهي يكون كبيرة؟ ما الجواب؟ على وجه يختص بها حتى تسمى كبيرة، وإلا ما صار فائدة للتخصيص. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا بد أن يكون هناك موجب للتخصيص بذكر ذلك، فتكون الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. من دلائل التعظيم هذه العلامات التي ذكرتموها: الوعيد بالنار، تحريم دخول الجنة، نفي الإيمان وغير ذلك. وعلى ما تقدم في كلام الحافظ يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر في صدر النخبة. والسادس وهم الراوي، والوهم هو الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في الأمر نفسه. والوهم نوعان: أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج إلى القرائن أو وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، ويسمى الحديث المتعلق به حديثا معللا. فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع رحمك الله: أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع فيقال: الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من اللفظ النبوي، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من اللفظ النبوي، وشرطه وروده في بعض طرقه، فإن خلا منها لم يسمى مدرجا، فإن خلا منها لم يسمى مدرجا، وإنما يسمى ذكرناه لكم ملزقا. هذا كثير، هذا يحتاج إفراده بدراسة أكاديمية لكثرته. الآن الناس، بعض الناس تجدهم يقولون بعد التشهد يذكرون في حديث عائشة والمغيرة عبد الله بن الزبير الوارد في هذا المحل بعد السلام، يقولون تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهذه الزيادة تعاليت لم ترد في شيء من طرق الحديث، فلو عمد إنسان إلى تخصيص بحث في هذا نفع وانتفع المسلمون بعمله. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي، وهذا يا أخوان ترى لدقته يعني يقع خطأ الحفاظ فيه، حفاظ كبار مثل ما ذكرت لكم ابن حجر في زيادة ومن عين لا تدمع، وابن كثير في التفسير أورد حديث، كلكم ممكن تعدون الحديث إلا من وقف على بحث أهل العلم فيه، وهو حديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهذه اللفظة التوبة تجم ما قبلها ملزقة وليس في شيء من طرق الحديث، والحديث في مسلم وغيره الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله من حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان منه. هذه الزيادة المشهورة عند الناس هذه مما يندرج تحت نوع الملزق. والمقلوب مع أن ابن كثير يعني أوردها في التفسير على أنها حديث نبوي، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال بشموله التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد. ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الحديث بهما. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه متساوية، الحديث الذي روي على وجوه متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل يعني الحركات فالحديث المقترن به هو المحرف، وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا، فالاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق بينهما. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى، وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره بأنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالردف بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الأفراد من ألفاظه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في إسناده. كيف رواية الحديث بالمعنى في الإسناد؟ اللي قرأ منكم البخاري ما وجد البخاري يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، وبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث وبه، هذه ما معناها بالإسناد؟ طيب هذه رواية بالمعنى أم لا؟ رواية بالمعنى، هذه رواية بالمعنى في الإسناد. طيب لماذا لم يذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ ذكر الرواية بالمعنى في المتن. نعم أحسن، ونزيدك واحدة. وإنما أهمل ذكرها لثلاثة أمور، أحدها ندرة ذلك، ندرة ذلك يعني قلته، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. يعني العلماء ذكروا رواية الحديث بالمعنى متعلقة بمتن الحديث لأنه يراد صيانة كلامه صلى الله عليه وسلم من أن يعبر عنه بشيء لم يرده صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى غير موجود في اختصار السند. ومنه ما درج عليه المتأخرون في الرواية الباقية عند بعض أهل العصر، فتجدك إذا جئت إلى شيخ في أغلب الأشياخ فأردت منه أن يحدثك بالحديث المسلسل بالأولية، قال حدثنا به شيوخنا بأسانيدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو من دونه، ثم ذكر المتن. هذا اختصار للسند ورواية بالمعنى، وهي رواية صحيحة لأنه أحال على سند معروف، من طلبه وجده، فليس انقطاعا كما يتوهمه بعض الناس. فرواية ذلك على هذا الوجه صحيحة لا ريب في صحتها، لكن مع طول الأسانيد وندرة الحفاظ صار أكثر الناس يحدث بمثل هذا. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما يحيل المعاني أي يغيرها. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء متن المعنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في نزهة النظر. ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، هي خفاء معناه المطلوب في الدلالة على المقصود. والفرق بين مختلف الحديث المتقدم ذكره ومشكله أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض. فالحديث لا يدخل في مختلف الحديث إلا إذا كان هناك حديث آخر يتوهم تعارضه معه، أما في مشكل الحديث فقد يدخل الحديث فيه وليس له معارض ولكن لخفاء اعتراه بالنسبة للناظر. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي وحاله أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسم، المجهول المبهم الذي لم يسم، وهو نوعان: أحدهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك في الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، وهو مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو مجهول الحال، ويسمى مسورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا يا إخوان، البدعة شرعا، ما الجواب يا أخوان؟ حضرت معنى الأربعين؟ لا شرعا، احنا ما نبحث اللغويات حتى لا نتأخر. ايش قريب مما ذكرنا؟ ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان. أولهما بدعة بمكفر، ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيهما بدعة بمفسق، وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعيا في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته. فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما يرويه ما يقوي بدعته. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. استفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه: ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال للراوي والثاني نتيجتها، فعبارة سوء الحفظ قريبة من عبارة فحش الغلط، لكن يبدو أن سوء الحفظ حال الراوي وفحش الغلط نتيجة ذلك. وسوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ غير الذي تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه، حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه. ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه وصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض أشار إليه ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الحفظ. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فحديث هؤلاء إذا توبع بمعتبر صار حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهو الحسن لغيره. والمعتبر كما تقدم ما جمع بين خفة الضبط خفة الضعف وقبول الاعتضاد، بين خفة الضعف وقبول الاعتضاد، فما فقد هذا فإنه لا يقوي بعضه بعضا. مثلا الراوي المتهم بالكذب حديثه شديد الضعف أم خفيف الضعف؟ ما الجواب؟ شديد الضعف، ولذلك سمي متروكا. فحينئذ لو أن وجدنا حديثا يروى بثلاثة طرق، في الراوي، في الطريق الأول راو متهم بالكذب، وفي الطريق الثاني راو وضاع، وفي الطريق الثالث راو مستور، فهل يتقوى الحديث بمجموعها؟ الجواب لا، لأن شرط تقوية بعضها ببعض هو خفة الضعف وقبول الاعتذار. والراوي الوضاع والراوي المتهم بالكذب ضعفهما ليس خفيفا بل شديد، فيكون المحفوظ في هذا الحديث هو طريق الراوي المستور ويكون الحديث ضعيفا. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، الحافظ بن حجر له اختيار ليس موجودا في كتبه، وإنما نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي، فهم منه بعض المعاصرين أن ابن حجر في هذا الكلام يقول أن الحديث الذي يرويه الكذابون إذا كثرت طرقه فإنه يقوي بعضه بعضا اعتمادا على الكثرة، كحديث الطير الذي روي عن أنس من أكثر من 30 وجها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طيرا فقال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، فجاء علي، هذا اسمه حديث الطير. وهذا الحديث أدخله الحاكم في المستدرك، وكان البيهقي وكان الدارقطني إذا ذكر له المستدرك يقول يستدرك عليهما حديث الطير، يعني يتعجب من إدخال هذا الحديث الواهي في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين. هذا الحديث روي عن أنس من أكثر من 30 طريقا، لكنها جميعا من رواية الكذابين والوضاعين وسراق الحديث والمتهمين بالكذب. ومعنى عبارة الحافظ في قوله يدل على أن لذلك أصلا لا يقصد بذلك ثبوته، وقال إذا روي من وجوه كثيرة من رواية هؤلاء، يقول دل على أن للحديث أصلا، لا يريد بذلك أنه يكون ثابتا، وإنما يريد أن الحكم عليه لا يكون كالحكم على حديث كل واحد من هؤلاء لو انفرد. يعني مثلا المتهم بالكذب حديثه متروك شديد الضعف، والراوي الوضاع حديثه موضوع وهلم جرى، فلو قدر أن حديثا رواه جماعة كثيرون من الكذابين والوضاعين وسراق الحديث، فالحكم عليه لا يكون كالحكم على كل طريق من هذه الطرق، بل يقال فيه ضعيف، ولا يبلغ أن نقول فيه ضعيف جدا أو موضوع. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر، فهمتم؟ هذا وجه كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في لصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثاني المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. فإن
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه 3 أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقة الواقع، فإن الأحاديث المتعلقة بوصفه صلى الله عليه وسلم في خلقه أو خلقه هي من جملة المرفوع. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، فيشمل مرفوع التابع فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد على الحقيقة، فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح. فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابي ومات على الإسلام، من لقي الصحابي ومات على الإسلام، جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر خلافا لما يوهمه كلام المصنف. وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة على الأصح هو حكم لا تعلق له بالحقيقة، فلا يحتاج إلى ذلك، بل يكون التابعي هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب حصر المرويات فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، وتقل الرواية عمن دونهم، فلقلة دوران الرواية عمن دونهم استغني عن إدراجها في الحد، فتجعل مرويات من دون الصحابي من المقطوع إلحاقا، فليست منه حقيقة بل ملحقة به وتابعة له، ولأجل ندرة ذلك لم يدخله في حده. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع، المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للمرفوع للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الآثار بمعنى الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. وعليه جرى جماعة من الحفاظ في تسمية كتبهم كالطحاوي والبيهقي رحمهم الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابله العلو مع أقسامه والنزول، ويقابله العلو بأقسامه والنزول، فإن تشارك الراوي
ويقابل العلو
بأقسامه والنزول.
عندك هكذا؟
نعم.
بأواو ولا بأقسامه؟
بي.
أعيد قراءتها.
ويقابل العلو بأقسامه والنزول.
في واو عندكم؟ هذا مدرج. هذا تطبيق من الأخ الزاد الأخير. ويقابل العلو بأقسامه النزول.
قال: ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وثانيها البدل، وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وثالثها المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. ورابعها المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين. فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. مثلا لو قدر أن هناك حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الحديث، فإذا جاء أحد المسندين كابن حجر أو من بعده ثم أسند هذا الحديث ولم يروه من طريق أبي داود بل رواه من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ أبي داود، قال أبو داود حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، هكذا الإسناد في سنن أبي داود. فإذا رواه ابن حجر من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ أبي داود، وهو هنا مثلا محمد بن بشار ومحمد المثنى، فيكون قد وقع في إيش؟ الموافقة. فإذا وصل إسناد الحافظ بن حجر إلى شيخ شيخهما، إلى شيخ شيخ أبي داود وهو محمد بن جعفر، يعني رواه مثلا من طريق راو آخر غير أبي داود عن عبد الله بن مسلم عن محمد بن جعفر، هذا يسمى بدلا وهلما جرى. نعم.
قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فلكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح تلميذه السخاوي، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو نظرا للغالب، وإلا فربما يكتفى باللقي، قاله ملا علي قارئ. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه وفيها كثرة لأنها الأصل، ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده، وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي ولم ينسب، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، يعني يكون الراوي ممن روى عن هذا وعن هذا، لكن يكون إذا أهمل ذكر نسب أحدهما فإنه يريد معينا مخصوصا بهما، كمن يروي عن الحمادين أو يروي عن السفيانين وهلما جرى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في لصح، ومنه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية أو الأخرى من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، مثل حديث إيش؟ لا بس أقبل علينا يا أخي. نعم. إيش؟ وش اسم الحديث هذا؟ مسلسل بالأولية. مسلسل بالأولية لماذا؟ لأن كل راو يكون هذا الحديث أول مسموعه من شيخه، وهذا باعتبار صفة السند، أما باعتبار صفة المتن وهي أشرف فيسمى هذا الحديث حديث الرحمة. ومن اللطائف ما حدثني به أحمد نصيب المحاميد أحد علماء دمشق، أن عبد الحي الكتاني المسند الفاسي المعروف لما قدم دمشق وزار بعض شيوخها سأل شيخ الحديث فيها وهو بدر الدين الحسني عن حديث الأولية أن يحدثه به، فسكت بدر الدين الحسني كأنه لم يسمعه، وكان بدر الدين الحسني من محاسنه طول صمته وشدة إقباله على العلم وعدم اشتغاله بما سواه. ثم لقيه مرة أخرى فسأله أن يحدثه بحديث الرحمة فقال نعم وحدثه به، يعني لما قال له حديث الأولية ترك ذلك، ولما قال له حديث الرحمة حدثه به، لأن المقصود المعنى من الأحاديث ما فيها من المعاني. هذا الحديث حديث الرحمة، حديث عظيم في بيان أن من أعظم أواصر الخير في الدنيا والآخرة رابطة الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما.
وصيغ الأداء.
قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء وأصرحها. والثانية أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا يخلو من إحدى حالين: الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته. وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت عندهم رد الحديث. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فمن كان بريئا من التدليس فاختلف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار. وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار. حقيقة يعني مثل قوله سمعت أو لقيت فلان، فإذا وجد هذا، أو حدثني فلان، فإذا وجد مرة مع براءته من التدليس كان الأصل في حديثه السماع، أو حكما مع القرائن مع وجود معنى خاص لابد، أما مجرد الدخول لا، مثل لا، قد يكون حج ما لقي، كم واحد الآن يحج وما يلقى، مثل الولد مع أبيه. يعني هناك أحد الرواه البخاري أدخل حديثه عن أبيه مع أنه لم يوجد في طرق الحديث تصريحه من سماعه مع أبيه، لكنه عاش مع أبيه 30 سنة، فهذا يسمع ولا ما يسمع؟ ها؟ هذا يسمع، فأحيانا تنزل القرائن القوية منزلة التصريح بالسماع. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني. وثانيها القراءة عليه وتسمى العرض، القراءة عليه وتسمى العرض. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، مثل روايتكم للنخبة هنا. فالإنسان إذا أراد أن يحدث بها عن شيخه ما يقول حدثني فلان، وإنما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقوم مقامها. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف، والمراد بالمتأخرين من كان في زمن الرواية القوي. أما بعد المئة العاشرة فإن الناس لم يعودوا يبالون بهذه الصيغ، فتجد إسنادا مسلسلا بقولهم حدثني فلان قال حدثنا فلان، فإذا اختبرته وجدته إجازات محضة، والغالب على أسانيد المتأخرين أنها مهتوكة الأستار كثيرة العلل، لكن العارف بذلك قليل، والناقد المتكلم فيها أقل من القليل، وموجب ذلك عدم الحاجة إليها. لكن لما فشى الخطأ فيها وصار في الناس اليوم من يستكثر بها، فإنها تحتاج إلى تمييز يبين للناس حقائق كثير من هذه الأسانيد التي تذكر سماعا أو تحديثا، وهي في الحقيقة لا تكون إلا إجازات محضة، بل لعل فيها من الرواة من لا حقيقة لوجوده بالكلية. فإن من المتأخرين من أسند عن أناس لا وجود لهم في الكلية، فهم من محض خياله، إن لم نقل على طرائق المحدثين إنها من كذباته. وما أكثر هذا في أسانيد المتأخرين، لأن الغالب على المشتغلين بالإسناد قلة العلم، فأنشأ في ذلك في قلوبهم قلة الورع، فصار أحدهم يتكثر من الأشياخ ولا وجود لهؤلاء الأشياخ في الحقيقة، ولإبانة ذلك محل آخر بإذن الله. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخط حدثنا فلان. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صياغها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه عند سفره أو موته إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه عند سفره أو موته إلى غيره، فإذا أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أو الإجازة لمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح على ما اختاره الحافظ رحمه الله. وفي بعض ذلك بحث ليس هذا موضعه.
نعم. الله عليه. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف، فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، ومنها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الحرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق الأسماء، أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم مفترقة. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه، إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتدريجا.
وفياتهم ولا وفياتهم؟ ووفياتهم ولا وفياتهم؟ إيش؟ وفياتهم بالتخفيف وليس بالتشديد. العلم يا إخوان كثير من الأشياء التي كنا نسمعها ونحن الصغار سواء في التعليم النظامي أو في غيره كانت عن اللحن، فتبقى عالقة بالنفس كثيرا، فينبغي أن يمحص طالب العلم دائما علمه الذي يأخذه. الناس يقولون بشر المريسي وهو بشر المريسي وليس بشر المريسي، ويقولون في الفقه حتى تتبع الشمس قيد رمح وهي قيد رمح. فطالب العلم إذا حرص دائما على هذا المأخذ ورزق به فإنه من أعظم العلم، لأن الشيء إذا دخل القلب يعسر تحويله عن وجهه. وإذا أردت أن تنتفع في العلم فلا تدخل في قلبك شيئا مشوشا، احرص دائم أن تدخل في قلبك الشيء صحيح، لا تترك شيء شككت فيه راجع حتى تتثبت، لأنك إذا تركته انطبع على الشك فبقيت متشككا في علمك، أو انطبع على الخطأ كقولهم ابن فورك وهو ابن فورك، وابن الباقلاني وهو ابن الباقلاني وغير ذلك، سواء في أسماء العلماء والرواه أو كذلك في مصطلحات العلوم أو غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على لصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ. قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع فقد يتفاوتون فيه. وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة. والثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم، أي تاريخ وفاتهم وموتهم. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل فهي غالب المعبر به، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها. واضحة هذه الجزئية؟ لو رجعتم إلى كتب الحديث المصطلح كلها تجدهم يذكرون مراتب الحديث الجرح والتعديل، بعضهم يعد 4 وبعضهم يعد 5 وبعضهم يعد 6 في كل، لكن كل مرتبة من هذه الرواة يذكرون فيها ألفاظا، ما يذكرون فيها إشارات، مع أن المحدثين لهم إشارات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن راو فنفض يده، وسئل أبو زرعة عن راو فحمض وجهه. ايش معنى فحمض وجهه؟ اي احسنت، يعني كانه اكل شيئا حامضا، فالذي يريد ان يرى تحميض الوجه يروح امام مراه ويشرب عصير ليمون. والمساله الثانيه من تقبل منه التزكيه، والتزكيه هي الوصف بالجرح او التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، يسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والمسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، وهو الخالي من بيان سببه، الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلا من التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، لأن ترجمته خلية من تعديل ولا يوجد فيها إلا جرح فيقبل ولو كان مجملا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى ولا القاب ولا انساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل ولدا، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد والأبواب والعلل، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
أتم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم ببيان جملة أخرى من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به، فمن تلك المهمات معرفة كنى المسمين. والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه، يعني مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه مسمى، فتطلب معرفة كنيته، وكنيته رضي الله عنه إيش؟ أبو عمرو. ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته، فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا. ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومعرفة من اتفق، ومعرفة الأسماء المجردة، أو معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه أيضا. ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت. وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير في بهجة النظر، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة، ومن اشتهار مسمياتها بالكنى. ومنها كذلك معرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء المنفردة التي لا يعرف من تسمى بها من الرواة سوى راو واحد. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه وعبارة المتن تضيق عليه. ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، أولها القبائل، والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، يعني من ولي الأمر. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة وهي الإقامة في وطن أو قبيلة، الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا في الإقامة بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، مكة والمدينة وبيت المقدس، للتعبد فيها، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا أو المدني جوارا. والثالث الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبير المصنف بالرق تجوز تسعه اللغة ولا يليق بالمختصر، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق وليس ولاء رق، فإنه كان رقيقا مملوكا فأعتق فصار مولا له. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، فيكون منسوبا إلى قوم عاقدهم على النصرة والمساعدة. وبقي وراء هذين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الولاء بالإسلام، وهو الولاء بالإسلام. وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى هذه الأنواع الثلاثة في نسق بيت من ألفيته الحديثية، فقال: ولا عتاقة ولاء حلف ولاء إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولاء حلف ولاء إسلام كمثل الجعف. والجعف من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. نسب فقيل له الجعفي لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلته ولاء بالإسلام. والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. مثلا أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلالا، فيكون أبو بكر مولى من أعلى، ويكون بلالا رضي الله عنه مولى من أسفل. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، وبالمولى من أسفل مولى المولى، وبالمولى من أسفل مولى المولى. والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وهو الثاني دون الأول، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر، والشمني الابن في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر، خلافا لما جرى عليه أكثر المتكلمين في مصطلح الحديث. يعني الراجح ليس هو الأول وإنما الثاني، فمولى القوم يسمى مولا من أعلى، ومولى المولى يسمى مولا من أسفل. مثاله لأهمية هذه المسألة، مثاله شقران رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيه الهاشمي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو بنو هاشم فكان ولاؤه لهم. ثم إن شقران رضي الله عنه تأثل مالا وملك رقيقا، ثم اعتق رجلا منهم له رواية، هو أبو الحباب الهاشمي مولى شقران، فيكون أبو الحباب الهاشمي مولا من أسفل لأنه مولى المولى. فمولى القوم شقران يسمى مولا من أعلى، ومولى المولى يسمى مولا من أسفل، وهو في هذا المثال أبو الحباب الهاشمي. وهذا التصرف هو الموجود في تراجم الرواة عند علماء الحديث، أما التصرف الأول فإنه لا يوجد. فمثلا لا تجد عند ذكر أبي بكر رضي الله عنه أن يقال وهو مولى فلان وفلان وفلان وفلان، باعتبار أنه اعتقهم، وإنما إذا جاء ذكر بلال قيل بلال بن رباح القرشي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو أبو بكر رضي الله عنه وهو من سادات قريش. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره لا سبب إيراده، وهو سبب صدوره لا سبب إيراده، أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه ردا على مروان بن الحكم، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث بيان كذا وكذا. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلامذته وهو أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل المحض أي معتمدة على النقل. ومن أدمن النظر في مصنفات أهل الحديث المسندة بانت له كثير من مثل هذه الأنواع، بل يقف إذا شف نظره وكمل علمه على أنواع أخرى استعملوها لم يذكرها بعض المتأخرين الذين صنفوا في علوم الحديث. وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، هذا اللي سمع جميع يعني لبعض يكتب بعض، جميع نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر اكتب التاريخ، الليلة كم؟ ليلة الستة، ليلة الأربعاء السادس من ربيع الأول سنة 1434 في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر إيش الورقات. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين،
في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 1852. وقد انتهى بنا البيان إلى مقام قراءة الجملة الآتية من كتاب نخبة الفكر المبدوءة بقوله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، إلى قوله رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لذاته بل بالمجموع. ونقول في بيانها مستعينين بالله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة أسباب الرد لسقط وأنواعه، وأتبعه هنا بأسباب الطعن في الراوي الموجبة لرد حديثه، مما يرجع إلى 10 أسباب، فعدة أسباب الرد لطعن 10. الأول: كذب الراوي، ويسمى حديثه موضوعا، وحده الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي البيقونية: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقال منشدكم في إصلاحها: والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي، فكل ذلك يشمله اسم الموضوع. والثاني: تهمة الراوي بالكذب، ويسمى حديثه متروكا، وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. ومن ذخائر الإفادات في نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب، وأنه من اتصف بأحد وصفين: أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ويكون مخالفا لقواعد الشرع. فإذا اتصف الراوي بأحد الوصفين السابقين سمي متهما بالكذب، وسمي حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف، وهي ما ذكره صاحب البيقونية بقوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو ترد. فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد به راو مجمع على تركه، فيسمى أيضا حديثا متروكا. فإذا جمعنا بين هذا وذاك صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته مجمع على ضعفه. والثالث: فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان غلطه أو خطأه، إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه أو هما متساويان، حققه ملا علي القارئ. وأما وقوع الغلط فقط فإن الإنسان لا ينفك عنه ولا يوجب قليله رد حديث الراوي. والرابع غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه، لا على قوله فحش، لا على قوله فحش. ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، فهذا مفسر لإبهام العطف، فيكون العطف متعلقا بوجود الفحش في هذا وذاك، فصاحب الغفلة لا بد من قيد الفحش، وصاحب الغلط لا بد من قيد الفحش. وهذا هو الذي استظهره ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، وفي التنزيل آية رتبت فيها الذنوب، وهي قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقوله الكفر، وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر وأشير إليها بقوله تعالى والفسوق، وثالثها الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وهي الصغائر وأشير إليها بقوله تعالى والعصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع اسم الفسوق على إرادة الكفر، لكنه في الاصطلاح مخصوص بالكبائر فقط. والكبيرة شرعا هي إيش؟ ما ورد عليه لعن أو عذاب أو حد في الدنيا أو غضب من الله أو براءة من النبي صلى الله عليه وسلم أو نفي الإيمان أو رتبت عليه عقوبة خاصة بمعنى الحد أو نفي الإيمان أو تحريم دخول الجنة أو الوعيد بدخول النار. باقي، هل رأيتم تعريفا أطول من هذا التعريف؟ وباقي وراكم ترى في زمن سابق جمعت العلامات التي يستدل بها على الكبيرة فنافت عن الثلاثين، كنفي الإيمان وتحريم دخول الجنة والوعيد بالنار وترتيب العقوبة في الدنيا، فمثل هذا لا يصلح أن يكون تعريفا. لماذا؟ هناك قاعدة ذكرها السيوطي في تدريب الراوي فقال: والحدود يراعى فيها الاختصار. الحدود يراعى فيها الاختصار، حينئذ تكون الكبيرة إذن هذا صار زي الإخوان يقولون ما ترتب عليه كذا وكذا وكذا، ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما الدليل على هذا؟ من أين جئت به أنت؟ هذا أيضا نفس الشيء كما ذكرنا لكم، هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. طيب من أين جئنا بهذا؟ نقول جئنا به من قول الله تعالى: إيش؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فهذا يفيد أن الكبيرة منهي أو غير منهي؟ منهي. طيب هذا المنهي على وجه يختص بها يشعر بالتعظيم، وإلا كل منهي يكون كبيرة؟ ما الجواب؟ على وجه يختص بها حتى تسمى كبيرة، وإلا ما صار فائدة للتخصيص. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا بد أن يكون هناك موجب للتخصيص بذكر ذلك، فتكون الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. من دلائل التعظيم هذه العلامات التي ذكرتموها: الوعيد بالنار، تحريم دخول الجنة، نفي الإيمان وغير ذلك. وعلى ما تقدم في كلام الحافظ يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر في صدر النخبة. والسادس وهم الراوي، والوهم هو الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الحديث على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في الأمر نفسه. والوهم نوعان: أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله: أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج إلى القرائن، أو وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، ويسمى الحديث المتعلق به حديثا معللا. فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم فعما فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع رحمك الله. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب، وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع فيقال: الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من اللفظ النبوي، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من اللفظ النبوي، وشرطه وروده في بعض طرقه، فإن خلا منها لم يسمى مدرجا، فإن خلا منها لم يسمى مدرجا، وإنما يسمى ذكرناه لكم ملزقا. هذا كثير، هذا يحتاج إفراده بدراسة أكاديمية لكثرته. الآن الناس، بعض الناس تجدهم يقولون بعد التشهد يذكرون في حديث عائشة والمغيرة عبد الله بن الزبير الوالد في هذا المحل بعد السلام، يقولون تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهذه الزيادة تعاليت لم ترد في شيء من طرق الحديث، فلو عمد إنسان إلى تخصيص بحث في هذا نفع وانتفع المسلمون بعمله. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي، وهذا يا أخوان ترى لدقته يعني يقع خطأ الحفاظ فيه، حفاظ كبار مثل ما ذكرت لكم ابن حجر في زيادة ومن عين لا تدمع، وابن كثير في التفسير أورد حديث، كلكم ممكن تعدون حديث إلا من وقف على بحث أهل العلم فيه، وهو حديث الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهذه اللفظة التوبة تجم ما قبلها ملزقة وليس في شيء من طرق الحديث، والحديث في مسلم وغيره الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله من حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان منه. هذه الزيادة المشهورة عند الناس هذه من مما يندرج تحت نوع الملزق. والمقلوب مع أن ابن كثير يعني أوردها في التفسير على أنها حديث نبوي، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال لشموله التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد. ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الحديث بهما. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه متساوية، الحديث الذي روي على وجوه متساوية، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل يعني الحركات فالحديث المقترن به هو المحرف، وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا، فالاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق بينهما. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى، وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره بأنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالردف بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الأفراد من ألفاظه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في إسناده. كيف رواية الحديث بالمعنى في الإسناد؟ اللي قرأ منكم البخاري ما وجد البخاري يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، وبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث وبه، هذه ما معناها بالإسناد؟ طيب هذه رواية بالمعنى أم لا؟ رواية بالمعنى، هذه رواية بالمعنى في الإسناد. طيب لماذا لم يذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ ذكر الرواية بالمعنى في المتن. نعم أحسن، ونزيدك واحدة. وإنما أهمل ذكرها لثلاثة أمور، أحدها ندرة ذلك، ندرة ذلك يعني قلته، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له إلا من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. يعني العلماء ذكروا رواية الحديث بالمعنى متعلقة بمتن الحديث لأنه يراد صيانة كلامه صلى الله عليه وسلم من أن يعبر عنه بشيء لم يرده صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى غير موجود في اختصار السند. ومنه ما درج عليه المتأخرون في الرواية الباقية عند بعض أهل العصر، فتجدك إذا جئت إلى شيخ في أغلب الأشياخ فأردت منه أن يحدثك بالحديث المسلسل بالأولية قال حدثنا به شيوخنا بأسانيدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو من دونه، ثم ذكر المتن. هذا اختصار للسند ورواية بالمعنى، وهي رواية صحيحة لأنه أحال على سند معروف، من طلبه وجده، فليس انقطاعا كما يتوهمه بعض الناس. فرواية ذلك على هذا الوجه صحيحة لا ريب في صحتها، لكن مع طول الأسانيد وندرة الحفاظ صار أكثر الناس يحدث بمثل هذا. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما يحيل المعاني، أي يغيرها. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء متن معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله. أفاده المصنف في نزهة النظر. ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، هي خفاء معناه المطلوب في الدلالة على المقصود. والفرق بين مختلف الحديث المتقدم ذكره ومشكله أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض. فالحديث لا يدخل في مختلف الحديث إلا إذا كان هناك حديث آخر يتوهم تعارضه معه، أما في مشكل الحديث فقد يدخل الحديث فيه وليس له معارض ولكن لخفاء اعتراه بالنسبة للناظر. والثامن من أسماء من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي وحاله أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسم، المجهول المبهم الذي لم يسم، وهو نوعان: أحدهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك في الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق وهو مجهول العين، والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال، ويسمى مسورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي. والبدعة شرعا، يا إخوان، البدعة شرعا، ما الجواب يا أخوان؟ حضرت معنا الأربعين؟ لا شرعا، إحنا ما نبحث اللغويات حتى لا نتأخر. إيش؟ قريب مما ذكرنا: ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وهي على ما ذكره المصنف نوعان: أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيهما بدعة بمفسر. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعيا في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته، فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما يرويه ما يقوي بدعته. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. استفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه: ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال للراوي والثاني نتيجتها، فعبارة سوء الحفظ قريبة من عبارة فحش الغلط، لكن يبدو أن سوء الحفظ حال الراوي وفحش الغلط نتيجة ذلك. وسوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ غير الذي تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه، حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه. ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه وصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض، أشار إليه ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الحفظ. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن، نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فحديث هؤلاء إذا توبع بمعتبر صار حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهو الحسن لغيره. والمعتبر كما تقدم ما جمع بين خفة الضبط خفة الضعف وقبول الاعتضاد، بين خفة الضعف وقبول الاعتضاد، فما فقد هذا فإنه لا يقوي بعضه بعضا. مثلا الراوي المتهم بالكذب حديثه شديد الضعف أم خفيف الضعف؟ ما الجواب؟ شديد الضعف، ولذلك سمي متروكا. فحينئذ لو أن وجدنا حديثا يروى بثلاثة طرق، في الراوي في الطريق الأول راو متهم بالكذب، وفي الطريق الثاني راو وضاع، وفي الطريق الثالث راو مستور، فهل يتقوى الحديث بمجموعها؟ الجواب لا، لأن شرط تقوية بعضها ببعض هو خفة الضعف وقبول الاعتضاد. والراوي الوضاع والراوي المتهم بالكذب ضعفهما ليس خفيفا بل شديد، فيكون المحفوظ في هذا الحديث هو طريق الراوي المستور ويكون الحديث ضعيفا. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، الحافظ بن حجر له اختيار ليس موجودا في كتبه، وإنما نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي. فهم منه بعض المعاصرين أن ابن حجر في هذا الكلام يقول أن الحديث الذي يرويه الكذابون إذا كثرت طرقه فإنه يقوي بعضه بعضا اعتمادا على الكثرة، كحديث الطير الذي روي عن أنس من أكثر من 30 وجها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طيرا فقال: اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فجاء علي. هذا اسمه حديث الطير، وهذا الحديث أدخله الحاكم في المستدرك، وكان البيهقي وكان الدارقطني إذا ذكر له المستدرك يقول: يستدرك عليهما حديث الطير، يعني يتعجب من إدخال هذا الحديث الواهي في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين. هذا الحديث روي عن أنس من أكثر من 30 طريقا، لكنها جميعا من رواية الكذابين والوضاعين وسراق الحديث والمتهمين بالكذب. ومعنى عبارة الحافظ في قوله يدل على أن لذلك أصلا لا يقصد بذلك ثبوته، وقال إذا روي من وجوه كثيرة من رواية هؤلاء، يقول دل على أن للحديث أصلا، لا يريد بذلك أنه يكون ثابتا، وإنما يريد أن الحكم عليه لا يكون كالحكم على حديث كل واحد من هؤلاء لو انفرد. يعني مثلا المتهم بالكذب حديثه متروك شديد الضعف، والراوي الوضاح حديثه موضوع وهلم جرى، فلو قدر أن حديثا رواه جماعة كثيرون من الكذابين والوضاعين وسراق الحديث، فالحكم عليه لا يكون كالحكم على كل طريق من هذه الطرق، بل يقال فيه ضعيف، ولا يبلغ أن نقول فيه ضعيف جدا أو موضوع. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر، فهمتم؟ هذا وجه كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة فلصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثاني المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقة الواقع، فإن الأحاديث المتعلقة بوصفه صلى الله عليه وسلم في خلقه أو خلقه هي من جملة المرفوع. والمرفوع نوعان: أحدهما مرفوع مسند، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد على الحقيقة، فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح. فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابي ومات على الإسلام، من لقي الصحابي ومات على الإسلام، جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر خلافا لما يوهمه كلام المصنف. وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة على الأصح هو حكم لا تعلق له بالحقيقة، فلا يحتاج إلى ذلك، بل يكون التابعي هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب حصر المرويات فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، وتقل الرواية عمن دونهم. فلقلة دوران الرواية عمن دونهم استغني عن إدراجها في الحد، فتجعل مرويات من دون الصحابي من المقطوع إلحاقا، فليست منه حقيقة بل ملحقة به وتابعة له، ولأجل ندرة ذلك لم يدخله في حده. فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع، المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للمرفوع للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الآثار بمعنى الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. وعليه جرى جماعة من الحفاظ في تسمية كتبهم كالطحاوي والبيهقي رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابله العلو مع أقسامه والنزول، ويقابله العلو بأقسامه والنزول، فإن تشارك الراوي
ويقابل العلو
بأقسامه والنزول.
عندك هكذا؟
نعم.
بأواو ولا بأقسامه؟
بي.
أعيد قراءتها.
ويقابل العلو بأقسامه والنزول.
في واو عندكم؟ هذا مدرج. هذا تطبيق من الأخ الزاب خير. ويقابل العلو بأقسامه النزول.
قال ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وثانيها البدل، وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وثالثها المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. ورابعها المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم. مثلا لو قدر أن هناك حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الحديث، فإذا جاء أحد المسندين كابن حجر أو من بعده ثم أسند هذا الحديث ولم يروه من طريق أبي داود، بل رواه من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ أبي داود، قال أبو داود حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، هكذا الإسناد في سنن أبي داود. فإذا رواه ابن حجر من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ أبي داود، وهو هنا مثلا محمد بن بشار ومحمد المثنى، فيكون قد وقع في إيش؟ الموافقة. فإذا وصل إسناد الحافظ بن حجر إلى شيخ شيخهما، إلى شيخ شيخ أبي داود، وهو محمد بن جعفر، يعني رواه مثلا من طريق راو آخر غير أبي داود عن عبد الله بن مسلم عن محمد بن جعفر، هذا يسمى بدلا وهلما جرى. نعم.
قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فلكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح تلميذه السخاوي، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو نظرا للغالب، وإلا فربما يكتفى باللقي، قاله ملا علي قارئ. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه وفيها كثرة لأنها الأصل، ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده، وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي ولم ينسب، من سمي ولم ينسب، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، يعني يكون الراوي ممن روى عن هذا وعن هذا، لكن يكون إذا أهمل ذكر نسب أحدهما فإنه يريد معينا مخصوصا بهما، كمن يروي عن الحمادين أو يروي عن السفيانين وهلما جرى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل فلا صح، ومنه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية أو الأخرى من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث
ثم نسيه فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، مثل حديث إيش؟ لا بس أقبل علينا يا أخي. نعم. إيش؟ وش اسم الحديث هذا؟ مسلسل بالأولية. مسلسل بالأولية. لماذا؟ لأن كل راو يكون هذا الحديث أول مسموعه من شيخه، وهذا باعتبار صفة السند، أما باعتبار صفة المتن وهي أشرف فيسمى هذا الحديث حديث الرحمة. ومن اللطائف ما حدثني به أحمد نصيب المحاميد أحد علماء دمشق أن عبد الحي الكتاني المسند الفاسي المعروف لما قدم دمشق وزار بعض شيوخها سأل شيخ الحديث فيها وهو بدر الدين الحسني عن حديث الأولية أن يحدثه به، فسكت بدر الدين الحسني كأنه لم يسمع، وكان بدر الدين الحسني من محاسنه طول صمته وشدة إقباله على العلم وعدم اشتغاله بما سواه. ثم لقيه مرة أخرى فسأله أن يحدثه بحديث الرحمة فقال نعم وحدثه به، يعني لما قال له حديث الأولية ترك ذلك، ولما قال له حديث الرحمة حدثه به، لأن المقصود المعنى من الأحاديث ما فيها من المعاني. هذا الحديث حديث الرحمة حديث عظيم في بيان أن من أعظم أواصر الخير في الدنيا والآخرة رابطة الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما.
وصيغ الأداء.
قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على لصح في جميع ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو صيغ الأداء، وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. وعدها المصنف ثمانية مراتب: الأولى سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء وأصرحها. والثانية أخبرني، وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا إشكال، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر عن له، فلا يخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته. الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت عندهم رد الحديث. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته، فمن كان بريئا من التدليس فاختلف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار. حقيقة يعني مثل قوله سمعت أو لقيت فلان، فإذا وجد هذا أو حدثني فلان، فإذا وجد مرة مع براءته من التدليس كان الأصل في حديثه السماع، أو حكما مع القرائن مع وجود معنى خاص لابد، أما مجرد الدخول لا، مثل لا، هذا قد يكون حج ما لقي، كم واحد الآن يحج وما يلقى، مثل الولد مع أبيه، يعني هناك أحد الرواه البخاري أدخل حديثه عن أبيه مع أنه لم يوجد في طرق الحديث تصريحه من سماعه مع أبيه، لكنه عاش مع أبيه 30 سنة، فهذا يسمع ولا ما يسمع؟ هذا يسمع. فأحيانا تنزل القرائن القوية منزلة التصريح بالسماع، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، يسمى طرق التحمل، وهي 8، أولها السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني، وثانيها القراءة عليه وتسمى العرض، القراءة عليه وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنباءني عند المتقدمين، مثل روايتكم للنخبة هنا، فالإنسان إذا أراد أن يحدث بها عن شيخ ما يقول حدثني فلان، وإنما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقوم مقامها. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف، والمراد بالمتأخرين من كان في زمن الرواية القوي. أما بعد المئة العاشرة فإن الناس لم يعودوا يبالون بهذه الصيغ، فتجد إسنادا مسلسلا بقولهم حدثني فلان قال حدثنا فلان، فإذا اختبرته وجدته إجازات محضة، والغالب على أسانيد المتأخرين أنها مهتوكة الأستار كثيرة العلل، لكن العارف بذلك قليل، والناقد المتكلم فيها أقل من القليل، وموجب ذلك عدم الحاجة إليها، لكن لما فشى الخطأ فيها وصار في الناس اليوم من يستكثر بها، فإنها تحتاج إلى تمييز يبين للناس حقائق كثير من هذه الأسانيد التي تذكر سماعا أو تحديثا، وهي في الحقيقة لا تكون إلا إجازات محضة، بل لعل فيها من الرواة من لا حقيقة لوجوده بالكلية، فإن من المتأخرين من أسند عن أناس لا وجود لهم في الكلية، فهم من محض خياله، إن لم نقل على طرائق المحدثين إنها من كذباته، وما أكثر هذا في أسانيد المتأخرين، لأن الغالب على المشتغلين بالإسناد قلة العلم، فأنشأ في ذلك في قلوبهم قلة الورع، فصار أحدهم يتكثر من الأشياخ ولا وجود لهؤلاء الأشياخ في الحقيقة، ولإبانة ذلك محل آخر بإذن الله. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامس المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخط حدثنا فلان. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صياغها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه عند سفره أو موته إلى غيره أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه عند سفره أو موته إلى غيره، فإذا أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أو الإجازة لمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح على ما اختاره الحافظ رحمه الله. وفي بعض ذلك بحث ليس هذا موضعه. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف، فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، ومنها أن يحصل الاتفاق أو ومنها أن يحصل الاتفاق
منها أو ولا ومنها
منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق الأسماء، أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم مفترقة. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه، إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتدريجا.
ووفياتهم ولا وفياتهم؟ ووفياتهم ولا وفياتهم؟ إيش؟ وفياتهم بالتخفيف وليس بالتشديد. العلم يا إخوان كثير من الأشياء التي كنا نسمعها ونحن الصغار سواء في التعليم النظامي أو في غيره كانت على اللحن، فتبقى عالقة بالنفس كثيرا، فينبغي أن يمحص طالب العلم دائما علمه الذي يأخذه. الناس يقولون بشر المريسي وهو بشر المريسي وليس بشر المريسي، ويقولون في الفقه حتى ترتفع الشمس قيد رمح وهي قيد رمح. فطالب العلم إذا حرص دائما على هذا المأخذ ورزق به فإنه من أعظم العلم، لأن الشيء إذا دخل القلب يعسر تحويله عن وجهه. وإذا أردت أن تنتفع في العلم فلا تدخل في قلبك شيئا مشوشا. احرص دائم أن تدخل في قلبك الشيء صحيح، لا تترك شيء شككت فيه راجع حتى تتثبت، لأنك إذا تركته انطبع على الشك فبقيت متشككا في علمك، أو انطبع على الخطأ كقولهم ابن فورك وهو ابن فورك، وابن الباقلاني وهو ابن الباقلاني، وغير ذلك، سواء في أسماء العلماء والرواه أو كذلك في مصطلحات العلوم أو غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على لصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع فقد يتفاوتون فيه، وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة. والثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم، أي تاريخ وفاتهم وموتهم. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها. واضحة هذه الجزئية؟ ثم لو رجعتم إلى كتب الحديث المصطلح كلها تجدهم يذكرون مراتب الحديث الجرح والتعديل، بعضهم يعد أربعا وبعضهم يعد خمسا وبعضهم يعد ستا في كل، لكن كل مرتبة من هذه الرواه يذكرون فيها ألفاظا، ما يذكرون فيها إشارات، مع أن المحدثين لهم إشارات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن راو فنفض يده، وسئل أبو زرعة عن راو فحمض وجهه. إيش معنى فحمض وجهه؟ أحسنت، يعني كأنه أكل شيئا حامضا، ف فالذي يريد أن يرى تحميض الوجه يروح أمام مرآة ويشرب عصير ليمون. والمسألة الثانية: من تقبل منه التزكية. والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، يسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والمسألة الثالثة: تعارض الجرح والتعديل. فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة: حكم الجرح المجمل، وهو الخالي من بيان سببه، الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلا من التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، لأن ترجمته خلية من تعديل ولا يوجد فيها إلا جرح، فيقبل ولو كان مجملا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعرفة كن المسمين، ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين، ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى ولا القاب ولا انساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل ولدا، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد والأبواب والعلل، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
أتم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم ببيان جملة أخرى من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به، فمن تلك المهمات معرفة كنى المسمين. والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه، يعني مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه مسمى، فتطلب معرفة كنيته، وكنيته رضي الله عنه إيش؟ أبو عمرو. ومعرفة أسماء المكنين، أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا. ومعرفة من اختلف في كنيته، أي في تعيينها أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومعرفة من اتفق، ومعرفة الأسماء المجردة، أو معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه أيضا، ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت. وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير في بهجة النظر، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة ومن اشتهار مسمياتها بالكنى. ومنها كذلك معرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء المنفردة التي لا يعرف من تسمى بها من الرواة سوى راو واحد. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه وعبارة المتن تضيق عليه. ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، أولها القبائل، والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج، يعني من ولي الأمر. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة وهي الإقامة في وطن أو قبيلة، الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا في الإقامة بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، مكة والمدينة وبيت المقدس، للتعبد فيها، وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا أو المدني جوارا. والثالث الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبير المصنف بالرق تجوز تسعه اللغة ولا يليق بالمختصر، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق وليس ولاء رق، فإنه كان رقيقا مملوكا فأعتق فصار مولا له. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، فيكون منسوبا إلى قوم عاقدهم على النصرة والمساعدة، وبقي وراء هذين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الولاء بالإسلام، وهو الولاء بالإسلام. وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى هذه الأنواع الثلاثة في نسق بيت من ألفيته الحديثية فقال: ولا عتاقة ولاء حلف ولاء إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولاء حلف ولاء إسلام كمثل الجعف. والجعف من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. نسب فقيل له الجعفي لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلته ولاء بالإسلام. والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. مثلا أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلالا، فيكون أبو بكر مولى من أعلى، ويكون بلالا رضي الله عنه مولى من أسفل. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، وبالمولى من أسفل مولى المولى، وبالمولى من أسفل مولى المولى. والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وهو الثاني دون الأول، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر، والشمني الابن في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر، خلافا لما جرى عليه أكثر المتكلمين في مصطلح الحديث. يعني الراجح ليس هو الأول وإنما الثاني، فمولى القوم يسمى مولا من أعلى، ومولى المولى يسمى مولا من أسفل. مثاله لأهمية هذه المسألة، مثاله شقران رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيه الهاشمي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو بنو هاشم فكان ولاؤه لهم. ثم إن شقران رضي الله عنه تأثل مالا وملك رقيقا، ثم اعتق رجلا منهم له رواية هو أبو الحباب الهاشمي مولى شقران، فيكون أبو الحباب الهاشمي مولا من أسفل لأنه مولى المولى، فمولى القوم شقران يسمى مولا من أعلى، ومولى المولى يسمى مولا من أسفل، وهو في هذا المثال أبو الحباب الهاشمي. وهذا التصرف هو الموجود في تراجم الرواة عند علماء الحديث، أما التصرف الأول فإنه لا يوجد. فمثلا لا تجد عند ذكر أبي بكر رضي الله عنه أن يقال وهو مولى فلان وفلان 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 باعتبار أنه اعتقه، وإنما إذا جاء ذكر بلال قيل بلال بن رباح القرشي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو أبو بكر رضي الله عنه وهو من سادات قريش. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره لا سبب إيراده، وهو سبب صدوره لا سبب إيراده، أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه ردا على مروان بن الحكم، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث بيان كذا وكذا. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلامذته وهو أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها وهي نقل محض، أي معتمدة على النقل، ومن أدمن النظر في مصنفات أهل الحديث المسندة بانت له كثير من مثل هذه الأنواع، بل يقف إذا شف نظره وكمل علمه على أنواع أخرى استعملوها لم يذكرها بعض المتأخرين الذين صنفوا في علوم الحديث. وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، هذا اللي سمع جميع يعني لبعض، اكتب بعض جميع نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر اكتب التاريخ، الليلة كم؟ ليلة الستة، ليلة الأربعاء السادس من ربيع الأول سنة 1400 في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر إيش الورقات. توفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.